ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، حكاية الأشواق تلك الحكاية التي لا تحكيها إلا أيام عشر ذي الحجة الأول، حكاية الأشواق تلك الحكاية التي لا تسطر إلا في قلوب المحبين وأفئدة المخلصين والصادقين، ما أن تبدأ أيام عشر ذي الحجة الأول تهل علينا وتقبل إلينا بنسماتها وأطيابها وعطورها، إلا وتجد قلوب المسابقين إلى الله تسرع وتعد العدة وتهيئ نفسها لأعظم أيام الدنيا وخير أيام الدنيا على الإطلاق. فيها يوم هو أعظم أيام العام، يدنو الله جل وعلا من عباده الحجيج ويباهي بهم ملائكته. فيها أيام عظيمة مملوءة عملا صالحا وعودة وأوبة ورجوع إلى الله وتوبة، ويزداد العبد فيها بالحسنات والطاعات فتضاعف له الأجور ويزيد قدره ومكانته عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إنها حكاية الأشواق التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن عباس وغيره في صحيح البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم يدركون قدر منزلة الجهاد وعظمة الجهاد، لذلك سألوا فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يا سبحان الله، يعني يا شيخ، إذا اجتهدت هذه الأيام وأقبلت هذه الأيام، هل حينها سأكون من المجاهدين الذين يصلون إلى تلك المرتبة؟ نعم. ما الأعمال التي يمكن أن تسطر في حكاية الأشواق؟ ما الأعمال التي يمكن أن تدون في دفترك وسجلات عملك، فإذا جئت يوم القيامة سبقت الناس وقدتهم إلى الله وكنت أقربهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن أعظم الأعمال وأولها التوبة لله عز وجل. قال جل وعلا في كتابه: والله يريد أن يتوب عليكم. وتلك إرادة شرعية يحبها الله جل وعلا ويرضاها. أما المنافقون والمفسدون وأصحاب السينما والأخبار والتلفاز فهم يريدون صدك وإبعادك، وأن تكون أحد الذين يفقدون فرصة عظيمة من القرب من رب العالمين. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميل عن طريق رسول الله وأن تحيد عن طريق رسول الله وأن تنأى بنفسك عن طريق رسول الله، حتى إذا ما جئت يوم القيامة وجدت أن فلانا قد سبقك وفلانا قد سبقك وفلانة قد حفظت وتجاوزت وسمعت، وأنت ما زلت بعيد كل البعد عن ذلك الطريق. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. وهل يا شيخ كانت التوبة تخفيف من الله؟ وهل يا شيخ كانت الأوبة والرجوع والدموع والبكاء في السحر والمناجاة والانكسار على عتبات الله، حتى إن أحدنا لا يشعر أن كبده قد انفلق من كثرة البكاء؟ نعم، إن هذا تخفيف من الله. إنك لو رأيت يوم القيامة وهوله وشدته وعظمته وكيف كان غضب الله فيه لذبت فرقا ولهربت خوفا أنك لم تعد العدة لذلك اليوم. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وكم تأسرني تلك الآية، والله جل وعلا يقول فيها: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لقد تاب الله، إن هذا معنى النفيس، إن هذه آية عظيمة تخبرك بتوبة الله على رسوله والمهاجرين والأنصار الذين ثبتوا وصبروا كيف كانت حكاية الأشواق عندهم، كيف كان شوق قلوبهم، كيف كانوا يسارعون ويهرعون ويبادرون إلى طاعة رب العالمين. فما أن يبتدرهم رسول الله ويدعوهم رسول الله إلا ويقبلون مسرعين. يا إخواننا، إن كثيرا من شبابنا شغل بالسياسة، وكثيرا من إخواننا شغل بالأخبار، وكثيرا من رجالنا وكبار السن في بلادنا صارت أحاديثهم وأهازيجهم مربوطة بالأخبار العالمية. فإن سألته عن مصحفه، عن صلاته، عن صيامه، عن عباداته، عن نوافله، أطرق رأسه خجلا يقول: شغلنا شغلنا، أوليس أخبار العالم والمسلمين من الإسلام؟ بلى، لكنك يجب أن تكون فطنا عاقلا. فإذا جاءت منحة ربانية وهدية رحمانية تلك الأيام العشر الأول، فعليك أن تبتهلها وأن تستغلها وألا تفرط فيها. لذلك تأمل قول الله جل وعلا: إن الله كان توابا رحيما. إن الله كان توابا رحيما. قال المفسرون: وكل كان جاءت في القرآن فهي تعني الماضي والمستقبل الحاضر وما بعده، فهي مستمرة. فالله تواب في الماضي وفي الوقت الحاضر وفي المستقبل. إن رأى عبده تاب إليه تاب عليه، إن رأى عبده رجع إليه أقبل عليه. وما تقرب إلي، وكلما يتقرب إلي عبدي، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال أحد الشباب: إن معنى التوبة يا شيخ مربوط عند كثير من أبنائنا بمجرد البكاء والدعاء والسجود لله عز وجل، لكن الإنسان بمجرد أن يخرج من المسجد ويغادره ينسى هذا المعنى الذي وجده وأحسه في قلبه. فإما الهاتف، وإما الأولاد، وإما الأصدقاء، وإما القنوات والأخبار. لذلك نحن نحتاج من يذكرنا، من يذكرنا دائما بمعنى التوبة لله. إن معنى التوبة معنى إرجاع الصفحة إلى بيضاء. إن معنى التوبة معنى غسيل الذنوب والمعاصي. إن معنى التوبة معنى محو الأخطاء والآثام. إن معنى التوبة معنى أن ترجع كيوم ولدتك أمك، أن ترجع بين يدي الله جل وعلا كأنك ولدت للتو وفي هذه اللحظة. فما أجملها وما أحسنها من معاني: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وتصور كل الآيات التي جاءت في القرآن تدعوك للتوبة، استحضرها هذه الأيام، واعلم أنها الفرصة الأخيرة التي قد لا تدركها. فقد مات لنا من الأصدقاء والآباء والأمهات والجيران والأحباب الذين كانوا معنا في الحج الماضي وفي عيد ذي الحجة الماضي، ومع ذلك ما بقي منهم أحد، واليوم نعيش بدونهم. مد الله في الآجال وأطال في الأنسام والأعمار حتى نعود إليه سبحانه وتعالى. ومن حكاية الأشواق التي يجب أن تدون في أيام عشر ذي الحجة الحرص على الفرائض، وأعظمها الصلاة جماعة، فإنها عماد الدين، وهي أول ما يسأل عنه العبد أمام رب العالمين يوم القيامة. إن الصلاة هي التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن أم مكتوم وهو رجل ضرير: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب. وهو الذي قد شكى له يقول: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني، وأنا رجل ضرير أعمى، لا أعرف الطريق والسبيل. وربما كانت السباع في الليل، وربما كان هناك مطر وكانت الأرض زلقة، وربما أعاني معاناة أشد وأعظم، فأضيع وأضل وأبتعد. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فأجب. فماذا نقول عن إخواننا وأنفسنا وأبنائنا وأهلينا ونحن نرى جوامعنا في أيام العيد؟ وبدلا من أن تكتظ وتمتلئ إذا بالناس ينصرفون إلى النوادي والمقاهي والليالي، يتابعون المسلسل الجديد، والفيلم الجديد، يذهبون لشراء الملابس والحلوى، والمنادي ينادي حي على الصلاة وما يجيب أحد. ولهذا كان أمرا عظيما أن يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يحرق رسول الله بيوت الناس عليهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والسبب تخلفهم عن صلاة الجماعة. إن أيام عشر ذي الحجة الأول جاءت تبتدئ بالتكبير، وإن الصلاة تفتتح بالتكبير، وإن معنى الله أكبر أي أكبر من نفوسنا وشهواتنا، بل أكبر من أعدائنا، بل أكبر من إعدادهم وكيدهم ومكرهم. وإذا كنا اليوم نتناقش في المجالس أين مؤدى هذه الحرب وكيف ستنتهي وكيف آثارها السلبية على بلاد المسلمين، حتى صارت المجالس اليوم كلها لا تتحدث إلا عن الحرب ونتائجها. فإن سألته: أليس الله أكبر من حربهم؟ أليس الله أكبر من معداتهم؟ أليس الله أكبر من طائراتهم؟ أليس الله أكبر من مكرهم وكيدهم؟ فأين قلبك من هذا التكبير؟ وأين استشعار عظمة رب العالمين وأنت لا تجيب نداءه في الصلاة ولا تجيب داعيه إلى المسجد؟ إن الصلوات المكتوبة علامة ظاهرة وبرهان واضح ودليل بين على معنى تعظيمك لرب العالمين سبحانه وتعالى. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. واليوم صرنا ندلل على المساجد فنقول للشباب في الطرق: يا جماعة أذن المؤذن فأقبلوا على المسجد. نقول للشباب وهم على النوادي: يا جماعة أوقفوا اللعب واستمعوا إلى الصلاة أو صلوا. نقول للمقاهي: أغلقوا التلفاز احتراما للأذان، أوقفوا المباريات والأفلام، أوقفوا مقاطع الأغاني. حتى صرنا نعيش وكأننا في بداية الإسلام، وكأن هؤلاء لا يعرفون قدر الصلاة ومكانتها عند الله. إن حكاية الأشواق في أيام عشر ذي الحجة الأول لا تطيب ولا تجمل إلا بأن يكون الصلاة فيها عمادها وركنها الأساس. فإذا أردت أن تذوق حلاوة الإيمان وأن يصطفيك الرحمن وأن يقودك إلى روضات الجنان، فعليك بالصلاة على وقتها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الصلاة على وقتها. فتأمل، إن هذا العمل أحب الأعمال إلى الله على الإطلاق. ولو قلبت الأحاديث القدسية لوجدت حديثا عظيما يقول فيه رب العالمين: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقد فرض الله عليك خمس صلوات وكانت في السابق 50، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه جل وعلا حتى قال الله: هي 50 في الأجر وهي 5 في العدد. فتصور هذه النعم العظيمة التي آتاك الله جل وعز. وقد رأيت في أيام عشر ذي الحجة من يحرص على صلاة الجماعة حتى لا يكاد يفارق المسجد، فمن الصلاة إلى الصلاة انتظار ورباط وتلاوة للقرآن واستغفار وتسبيح وحمد للرحمن. وهكذا يتقلب العبد في روضات الإيمان، فيذوق قلبه من السكينة والطمأنينة والراحة ما لا يخطر على بال. في لقاء في إحدى المدارس الثانوية يكلمني مدير الإدارة يقول: يا شيخ سأقول لك أمرا عجيبا، أتعرف موجات الإلحاد المنتشرة؟ أتعرف موجات تكذيب السنة؟ أتعرف موجات الشهوات التي جعلت الشباب يتناقلون المقاطع الإباحية من خلال البلوتوث وبعض البرامج ووسائل التواصل؟ أتعرف موجات الانتحار وقتل النفس؟ أتعرف أنني في هذه المدرسة عالجت ذلك كله بصلاة الجماعة؟ راعتني تلك الكلمات، اعتدلت في جلستي وبدأت أقول زدني ماذا صنعت؟ قال أصبحت أقيم المسابقات على صلاة الجماعة، ونحن نعلم أنه ليس في مدرستنا إلا صلاة الظهر فقط. لقد وضعت الجائزة النقدية والدروع الذهبية ووضع الصور في لوحات الشرف في مدخل المدرسة بشرط أن يأتيني كل طالب من خلال إمام المسجد المجاور للبيت بما يدل أنه شهد صلاة الجماعة. وقد لمست تفاعلا عجيبا بين طلاب الإعداد والثانوي، فوجدت هذه النعمة التي لا تقدر بثمن. ولو أن علماءنا وخطباءنا ودعاتنا قد وجهوا أبناءنا إلى المحاريب، إلى المساجد، إلى صلاة الجماعة، لوجدنا تغيرا كبيرا في المنطلقات والأفكار والمعتقدات، ودافعا قويا حازما أمام الشهوات والفتن التي تهلك أبناءنا وشبابنا وبناتنا. إن صلاة الجماعة صمام أمان، وقد قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من الأذى عليه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات 5 مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فحكاية الأشواق لا تطيب إلا بصلاة الجماعة. وإن سألتني بعد ذلك ماذا عندنا حتى نذوق حلاوة الإيمان في الأيام 10 الأول، فسأخبرك بنعمة عظيمة وعبادة جليلة وفريضة كبيرة، هي بر الوالدين وصلة الرحم. وإن كثيرا من إخواننا وأبنائنا ربما تشغله أيام العيد واستعداداته للعيد، إما تفكير في الأضحية أو شراء للملابس والجديد، أن يتابع والديه أو يصل رحمه. وقد لمست الكثير من الصلح والعلم والخير الذي يأتي ويحصل في الأيام 10 الأول، ذلك يكون ببر الوالدين وصلة الأرحام. لو أنك خصصت 3 أيام من 10 تخلو فيها بوالديك، تجالسهم، تقرأ عليهم شيئا من القرآن، تخبرهم بشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنك ادخرت جهدا لأبنائك وزوجتك فعلمتهم جديدا في هذه الأيام، لذقت حلاوة ما ذقتها قبل ذلك. والله جل وعلا قد قال في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا شيء وعيد أعظم من لعن الله جل وعلا ثم الصمم وعمي الأبصار بعد ذلك إذا كان هذا الرجل قاطعا لرحمه عياذا بالله. وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرحم تعلقت بعرش الرحمن، فقال لها الله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: رضيت ربي، رضيت ربي. فتصور هذه النصوص وتأمل كم نقطع من أرحامنا، وكم نختلف مع أهالينا، وكم نعق بالآباء والأمهات، ثم بعد ذلك نسأل أنفسنا لماذا لا نشعر بحلاوة 10 الأول من ذي الحجة؟ لماذا لا ندرك عظمتها؟ لماذا لا نحس بروعتها ونحن نعلم يقينا أنها أحب الأيام إلى الله، وأن فيها من الفضائل ما ليس في غيرها؟ إننا بحاجة ماسة يا عباد الله أن نراجع هذا المعنى، وأن يكون هذا العام بداية انطلاقة صادقة للإصلاح بين المتخاصمين، للبر للوالدين، للصلح في الرحم، للصلح بين الرحم وصلة هذه الرحم وتعظيم قدرها عند الله عز وجل. وإن كثيرا من الآباء والأمهات لا يشتكون لمعظم الدعاة والعلماء من قطيعة الأولاد والبنات خاصة إذا تزوجوا، وإن كثيرا منهم لا يختلف ربما على طعام أو شراب أو مناسبة فتستمر القطيعة لا أقول شهورا بل أعواما. وقد دعيت في يوم من الأيام في منطقة المعادي إلى صلح بين أب وأربعة من أولاده، الثلاثة الأول قاطعوه لخلافات بين الزوجات مع الوالدة، وأما الرابع فقد قاطعه لخلاف في الهدايا والعطايا التي يقدمها الأب. تعجبت أشد العجب وأنا أكلم هؤلاء الشباب، وكلهم دون الثلاثين، كلهم دون الثلاثين. أقول لهم إنه يعطيكم ويهديكم، علمكم ورباكم وأدبكم، ولا تزال طبلية الطعام التي تجتمعون عليها موجودة في بيتكم، ومع ذلك تقاطعون الأب. أي خذلان ذلك الذي أنتم فيه، وأي خسران ذلك الذي أنتم فيه. ولهذا حرمتم لذة الطاعة وحلاوتها. فيا عباد الله، أقبلوا على الوالدين برا وإحسانا ورحمة في أيام عشر ذي الحجة، وذوقوا بعدها من الحلاوة ما لو جلستم تكتبون وتدونون مشاعركم لحظتها لعجزتم والله أن تصلوا للنهاية. أقبلوا على الرحم برا وإحسانا كما أمركم ربكم جل وعلا، فإن هذا من دواعي القوة، وإن التنازع والفشل مدعاة إلى الهزيمة أمام العدو. وإذا كانت القنوات والأخبار تضج اليوم بحال بلاد المسلمين واستئساد الكافرين عليها وتآمر الكافرين عليها ومحاولة نهب ثرواتها وقواتها، فإنه لا يمكن أن يستقيم لنا جيش أو تثبت لنا قوة ونحن أمة قطعت الأرحام وعقت الوالدين. اللهم ارزقنا صدق الإقبال عليك في الأيام العشر الأول. اللهم اجعلنا ممن يكتبون حكاية الشوق بصدق، فتشتاق قلوبهم إليك وتسابق أفئدتهم إليك وتسارع أرواحهم إليك يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. من حكاية الشوق التي تدون في هذه الأيام، الأيام العشر الأول من ذي الحجة، الإكثار من نوافل العبادات والطاعات كالصيام وقراءة القرآن والذكر والاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت والله بعيني من يختم ختمة أو ختمتين في الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وقد رأيت من يلازم التسبيح فيختم في اليوم أكثر من 10,000 تسبيحة لله جل وعلا. ثم وقفت متعجبا على قول أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو يسأل عن تسبيحه في اليوم والليلة، فقال وهو يشير بأصابعه: 100,000 تسبيحة إلا أن تخطئ الأصابع. يا عظمة هؤلاء الأقوام، يا لهمة هؤلاء الرجال، يا لمسابقة هؤلاء الأبطال. 100,000 تسبيحة في اليوم يسبحها أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو يسأل بعدما كبرت به السن، يقول: إلا أن تخطئ الأصابع، يعني قد تخطئ أصابعي فتزيد على 100,000 قليلا أو تنقص عن 100,000 قليلا. ونحن اليوم صرنا ننافس فيما بيننا، من يسبح 1,000 تسبيحة ومن يكبر 1,000 تكبيرة. ولهذا شرع في هذه الأيام التكبير المطلق، فيكبر المسلم في الطريق وفي السوق وفي سيارته وفي مصنعه وفي متجره، بل ويحسن إن كان رئيس عمل أو رب عمل أن يبلغ العمال تحت يديه والفنيين
والصنايعية، كبروا يا جماعة في هذه الأيام والهجوا بالتكبير لئلا تعتاد ألسنتكم شيئا إلا تعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الإكثار من النوافل يورث محبة رب العالمين. وإذا كان الناس في الدنيا يسعون في علاقات الدول بينها بين بعضها البعض إلى الوصول إلى درجات الحب والاصطفاء، ويسعى الناس في الوظائف إلى الوصول إلى درجات الحب والاصطفاء، وتسعى الزوجة أن يحبها زوجها، ويسعى الأبناء أن يحبهم آباؤهم، ويسعى كل صديق أن يحبه صديقه وخليله، كان حريا بنا وأولى أن يحبنا رب العالمين. فنسعى في العمل الذي نتقن وندرك به محبة الله لنا. قال الله جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. كل ذلك إنما يكون بالإقبال على النوافل والاستزادة من العمل الصالح. وإني أسأل نفسي وأسأل إخواني الحاضرين في هذا الجامع المبارك الذي نحبه ويحبه رواده، من فينا قد عقد العزم الآن وما بقي على الأيام العشر إلا ليلتين أو ثلاث ليال، من فينا قد عقد العزم الآن أن يري الله، أن يري الله صدق الإقبال عليه، فيزداد بالنوافل حتى إذا ما مات أحدنا قبل أن يدركها أجر بنيته، حتى إذا ما دخلت عليه العشر فأصيب بمرض أو أصيب منشغلا بأمر من أمور بيته أجر بنيته. اعقد العزم من الآن أن تكون مكثرا من النوافل، قراءة وتلاوة، استغفارا وتسبيحا، تدبرا وإخباتا، تأملا في ملكوت السماوات والأرض، مسابقة إلى صلاة الليل وقيام الليل والنوافل بعد الفرائض التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك ينطلق إلى رصيد حسناتك، ويذيقك الله به أروع المعاني وأسماها شوق قلبك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. كان بعض الشباب يعد دائما خطة سنوية للأيام العشر الأول من ذي الحجة، كان أحدهم قد أطلعني عليها وهو يكتبها ويتقنها ويجملها، فقد وضع خانة لصلاة الجماعة، ووضع خانة أخرى للنافلة، ووضع خانة ثالثة لتلاوة القرآن، وخانة رابعة للصدقة والإحسان، فربط الصدقة بأدبار الصلوات، فكان لا يخرج من مسجده إلا وقد هيأ مبلغا من النقود ولو قليلا يتصدق به لرب العالمين. تأملت هذه الصدقات وهذه الأعمال وهذه النوافل، فوجدت أننا أحوج ما نكون أن نذكر أبناءنا ونفوسنا وزوجاتنا وأولادنا بها. والواجب العملي الذي نخرج به من هذه الخطبة لكل ولي أسرة جالس معنا اليوم أن يقرر أن يكون هناك جدول خاص بالأيام العشر الأول من ذي الحجة، إنك إذا استشعرت أن الله قريب فيها ويستجيب الدعاء فيها ويحقق الأماني فيها ويقضي الحاجات فيها، كان هذا أدعى أن تسابق الأسرة كلها إلى الأعمال الصالحة في الأيام العشر الأول من ذي الحجة. فتلتزم الزوجة بورد من القرآن، يلتزم به الأولاد كذلك، يحرصون على صلاة الجماعة، ورد من التسبيح والاستغفار، ورد من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وكم تقضى الحوائج وتلبى المطالب بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تدعوك حكاية الأشواق إلى يوم خاص من هذه الأيام العشر، ألا وهو يوم عرفة، يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الله يدنو ويتجلى لعباده الحجيج، وهذا دنو وتجل خاص به جل وعلا يليق بجلاله وعظمته، لا نعرف كيفيته ولا هيئته، لكننا نثبته ونقره كما أثبته وأقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا يفعل الله؟ يطلع على الحجيج فيغفر لهم جميعا، يغفر لهم جميعا. يا خسارتي إن لم أكن حاجا بينهم، وإن كنت اليوم أو هذا العام غير حاج، فلأسعى أن أكون في العام المقبل حاجا بينهم لأنال مغفرة الله. ثم يباهي الله جل وعلا بهؤلاء الحجيج الملائكة، يقول لهم انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني من كل مكان شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فلا شيء أعظم في ذلك اليوم من مغفرة رب العالمين. وإن كنا قد حرمنا عن الحج يا إخواني، فلا شيء أعظم عندنا من أن نشتغل بمثل أعمال الحجيج في ذلك اليوم. ثم إن الله خصنا بصيام ذلك اليوم فيكفر سنة ماضية وسنة مقبلة، وذلك يكون فقط لغير الحاج، وتلك مزية، رغم أن الحاج قد تفوق علينا وتقدم بالمزايا التي أعطاه رب العالمين سبحانه وتعالى. إن هذا اليوم خير الأعمال فيه الدعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، توحيد وعبودية وتوبة ورجوع وتعظيم لله جل وعلا، وإحالة كل الأمور إليه وهو على كل شيء قدير. فهو قادر على إهلاك الغرب الكافر، هو قادر على إطفاء نار الحرب، هو قادر على إصلاح الزوجة، هو قادر على هداية الأولاد، هو قادر على تغيير الأرزاق والأقوات التي صرنا اليوم ننشغل بها، ارتفاع الأسعار وغلاؤها، عدم توفر الوظائف، تأخر الشباب عن سن الزواج وعزوف أكثر الفتيات عن ذلك، والكثير الكثير من آلامنا وأوجاعنا. الله قادر أن يغيرها، ذلك يكون بإخباتنا في يوم عرفة، وخلوتنا بربنا في يوم عرفة، ودعاؤنا لربنا في يوم عرفة. وقد لمست الكثير من الصالحين من شبابنا يتفرغ ذلك اليوم، فربما أخذ إجازة من شغله أو عمله فيلازم المسجد والمحراب معتكفا طوال اليوم، صائما لرب العالمين، رافعا كفيه لله جل وعز، يدعوه ويبتهله ويبكي بين يديه وما ينزل يديه إلا وقد سمع أذان المغرب، فيا فرحته ويا فوز قلبه ويا سعادة فؤاده، وقد اصطفاه الله جل وعلا في ذلك اليوم، هو يوم الجائزة الكبرى، هو خير أيام الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى الإمام ابن خزيمة وغيره، الحجاج والعمار وفد الله، أي ضيوف عند الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وأنت أيها المسلم إن لم تحج ببدنك فحج ذلك اليوم بقلبك، فرغ يومك كله في يوم عرفة، نق ذلك الفؤاد من كل الشوائب والأمراض، واجعله يقف على عتبات العبودية تائبا منيبا مقبلا آيبا غير هارب، وحينها يفتح الله لك أبواب الخيرات دون عد ودون حصر. وربما يتعجب الناس، فقد كان السلف يقولون كنا نخبئ الأماني ليوم عرفة. قال لي أكثر من واحد والله يا شيخ ما دعوت الله في يوم عرفة، فمر عام على دعوتي إلا وحققها الله جل وعلا. وقال لي أحد الشباب أقسم لك بالله يا شيخ أنه في أكثر الأحيان تتحقق دعواتي في يوم عرفة في أيام العيد، قبل أن أخرج من أيام العيد قد أعطاني ربي مطلبي وحقق لي سؤلي ومأملي. أقبلت في يوم من الأيام على أسرة مصابة بالسحر والعياذ بالله، الأب يشتكي والأم تشتكي والأبناء يشتكون، فتذكرت أننا مقبلون على أيام عشر ذي الحجة، فقلت مناصحا لنفسي ولأخي أنت مقبل على يوم عرفة، فلو فرغت الأسرة كلها أن تقف ذلك اليوم وأن ترفع أكف الضراعة لرب العالمين وأن نبكي بكاء المنيبين والمخبتين، فلعل الله أن يغير حالك. كان ذلك الشاب أو ذلك الرجل في محافظة بعيدة عن المحافظة التي أسكن فيها، مرت تقريبا 3 أو 4 سنوات، ثم إذا بهاتفي يرن يقول لي: يا شيخ أنا فلان الفلاني، ألا تذكرني؟ سامحني يا أخي لا أذكرك، كنت قد زرتني عندما كنت في بلدتنا وقريتنا، وقد شكوت إليك ما أصاب أسرتي من السحر وما أصاب بناتي وأولادي، واليوم أنا أدعوك إلى زفاف بنتي الاثنتين في يوم واحد بفضل الله عز وجل. لازمنا في يوم عرفة الدعاء والبكاء والمناجاة، فأعطانا الله سؤلنا وحقق لنا أمانينا. فيا عباد الله، أقبلوا على الله في يوم الجائزة الكبرى يوم عرفة، واعلموا أن حكاية الأشواق لا تختم ولا تكتب إلا بوجود يوم عرفة بينها، فاكتبوا في أشواق قلوبكم معاني السمو والرقي والعبودية والتوحيد والإنابة والإخبات، لعل الله جل وعلا أن يقبلنا وإياكم. وحكاية الأشواق يا عباد الله لا تكتمل في هذه الأيام العشر إلا برد المظالم وتنقية القلوب والإصلاح بين الناس. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وإن الشيطان عجيب غريب، له فتنة ضالة مضلة، يأتي إلى أحدنا فيوغر صدره على جاره أو على أخيه أو على والديه أو على بعض زملائه وأقرانه، يستمر ذلك الأمر الموجع للقلب، فلا يتناصحان ولا يتصارحان بل يتقاطعان ويختلفان حتى يمر عليهم الشهر تلو الشهر، لا سلام يلقى ولا مصافحة تتم ولا لقاء في طريق يحدث، كل ذلك بسبب نزغ نزغه الشيطان. ولو قلت لكم إن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لنا فيه أسوة حسنة، فقد سمى تآمر إخوته على قتله واجتماعهم على إلقائه في البئر واتحادهم على نزع حبه من قلب أبيه، سمى ذلك يوسف نزغا، فقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فيا لله ما أجمل أدبه وما أحسن سمته وما أعظم هديه، وهو نبي من الأنبياء، فهل اقتدينا؟ فرددنا المظالم المعنوية إلى أصحابها والمظالم الحسية إلى أهلها، وأدينا الأمانات والحقوق إلى أصحابها، وبدأنا بتنقية قلوبنا من الأحقاد والضغائن والفتن والشهوات، ثم أقبلنا نصلح بين أهالي بلادنا، لعل في ذلك وحدة الكلمة وانتصار الراية ورفعها حتى ننتصر على أعدائنا بإذن الله رب العالمين. إن حكاية الأشواق طويلة، وإن كل واحد فينا يصوغ قلبه من الشوق والحب والرقي إلى الله جل وعلا في هذه الأيام ما يعجز أخوه أن يصوغ مثله. فيا عباد الله، أقبلوا على قلوبكم وأفئدتكم، واصدقوا مع ربكم، واجعلوا أيامكم خير أيام الدنيا وأحسنها وأعظمها. الأيام العشر الأول من ذي الحجة توبة وإنابة، واجتماع كلمة وإقبال على المحاريب، واستزادة من النوافل، وبر بالوالدين وصلة للرحم وإصلاح بين الناس، فكل ذلك يرفع من شأننا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماوات، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، اللهم إنا نسألك أن تبلغنا هذه الأيام العشر، اللهم أطل في أعمارنا لندركها، اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم واجتبيتهم واخترتهم للعمل الصالح في هذه الأيام يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا مصر سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره. اللهم عليك بدول الغرب الكافرة، اللهم أطفئ نار الحرب التي أوقدوها. اللهم إنك قلت في كتابك كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، اللهم أطفئها بقدرتك وقوتك، وأخرج المسلمين منها سالمين غانمين مؤيدين منصورين يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في بلد الخليج، اللهم احفظ المسلمين أهل السنة في إيران، اللهم أقر أعيننا برفع راية السنة، اللهم أقر أعيننا باجتماع الكلمة، اللهم أقر أعيننا بتوحد صفوف المسلمين. اللهم انصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بالحج والعمرة، اللهم اجعلنا ممن تصطفيهم للحج والعمرة. اللهم إن قلوبنا قد اشتاقت للطواف بكعبتك ولزيارة مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا هذه النعمة، اللهم لا تحرم المشتاقين منها، اللهم لا تحرم المشتاقين منها، اللهم لا تحرم المشتاقين منها يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.